الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا قد وقفنا في كتابنا منار السبيل في شرح الدليل على باب صريح الطلاق وكنايته. وقبل أن نبدأ فيما يتعلق بصريح الطلاق وكنايته أنبه على أمر، وهو أن صريح الطلاق لا يحتاج فيه إلى نية، بل لو أن الإنسان تلفظ به وقال لم أنوي به كذا وكذا أو لم أنوي به الطلاق فإنه لا يلتفت إلى نيته مع لفظ الصريح من ألفاظ الطلاق. وأما الكنايات في الطلاق فإنها مفتقرة إلى النية. ونبدأ على بركة الله عز وجل وننظر إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى ما ذكره المصنف بعد أن بين سنة الطلاق وبدعته، الآن شرع في ذكر صريح الطلاق وكنايته. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره.
إذن هذا تعريف للصريح والكناية مطلقا. ما هو الصريح؟ ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره. أما الصريح في باب الطلاق فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق، والكناية اللفظ الذي يحتمل غير الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق، وما تصرف منه كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول.
يعني الصريح لا يحتاج إلى نية، هذه من أول الفروقات بين الألفاظ الصريحة في الطلاق وبين الكنايات. وأصرح ألفاظ الطلاق لفظ الطلاق، كلمة الطلاق الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تصرف منه أي من لفظ الطلاق، مثل طالق، أي يقول الرجل لزوجته أنت طالق، أو مثل أنت مطلقة بفتح اللام، أو مثل طلقتك، ونحو ذلك مما يفيد المضي والخبر الماضي. نعم.
قال رحمه الله: غير أمر كطلقي ومضارع كتطلقين ومطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق. فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا، كان أو لاعبا أو لم ينوي، لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقب دليل إرادته. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة إلا النسائي.
يعني ما يشتق من كلمة أو من لفظ الطلاق فإنه يعتبر طلاقا، إلا أن يكون أمرا كطلقي فإنه لا يقع طلاقا حتى تطلق هي نفسها بعد قوله لها طلقي، أو كمضارع تطلقين، فإن كلمة تطلقين أو ستطلقين هذه لا تفيد وقوع الطلاق. إذن الطلاق لفظ يقع به صريح الطلاق إلا أن يكون أمرا أو مضارعا أو اسم فاعل كمطلقة أنت، فإن قال لها أنت مطلقة فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق. لماذا لا يقع؟ ربما نقول لا يقع يعني صريحا، لكن لو أنه قال لها أنت مطلقة فقلنا له هذا اسم فاعل، ماذا أردت بها؟ لو قال أردت بها الطلاق فإنه يقع. لكن المقصود هنا أن الأمر بالطلاق وصيغة المضارع من تطلقين أو ستطلقين أو اسم الفاعل أنت مطلقة ونحو ذلك فهذه ليست من الألفاظ الصريحة. فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت انتبه الآن يقول لها طلقت أو يقول لأي رجل آخر طلقت زوجتي هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي فإنه من الألفاظ الصريحة في الطلاق. وهكذا لو قال الرجل إني قلت لها أنت طالق ولم أنوي نقول نيتك لسنا بحاجة إليها. لماذا؟ لأن لفظ الطلاق صريح. ولهذا قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، لحديث أبي هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. نعم.
قال رحمه الله حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم نعم يريد الكذب بذلك فإنها تطلق وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ولو قيل لك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينوي به الطلاق لأنه كناية تفتقر النية ولم توجد.
يعني أراد المصنف التفريق بين جوابه على السؤال الأول وبين جوابه على السؤال الثاني. فلو أن الرجل قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم فهذا يعني إقراره بأنه طلق فيقع، سواء أراد بذلك الكذب أو الهزل أو أيا أراد فإن المرأة تكون مطلقة. فإن قيل له ألك امرأة أو أمتزوج أنت فقال لا، هنا اللفظ غير صريح فهي بحاجة إلى النية.
قال رحمه الله
لماذا قد يقول قائل لماذا قوله أطلقت امرأتك فإذا كان جواب نعم يكون صريحا وإذا قال لك امرأة فقال لا لا يكون صريحا؟ لأن كلمة ألك امرأة تحتاج إلى وصف، فربما يكون المقصود ألك امرأة تلائمك، ألك امرأة توافقك، ألك امرأة شابة، ألك امرأة جميلة، لأنها نكرة، بخلاف أطلقت امرأتك فإنها مضافة إليه فهي معينة. نعم.
قال رحمه الله من قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل كإقراره له بمال ثم يقول كذبت ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف واليمين
وقع الطلاق حكما ودينا ولا ودين ودينا
وقع الطلاق
حكما ودينا
هي منصوبة
إيه
ودينا فيما بينه وبين الله تعالى كذا شفنا
دينا أحسن يعني تدينا وقع الطلاق حكما وتدينا فيما بينه وبين الله تعالى
ودينا فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف اليمين إنما تكون بالحلف.
أو يكون المراد من قال حلفت بالطلاق يعني مثلا يقول رجل حلفت بالطلاق لتتغدى عندي، حلفت بالطلاق ما فعلت كذا، أو حلفت بالطلاق لا أفعل كذا، وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا أو ودينا فيما بينه وبين الله. يعني الحكم الظاهري أننا نوقع الطلاق من حيث الحكم العيني، وأما من حيث الديانة ودينا فهذا بينه وبين الله، هل أراد به اليمين أو أراد به الطلاق. وهذا الذي قاله المصنف عليه الأئمة الأربعة أن الحلف بالطلاق طلاق إذا وقع ما حلف عليه. لماذا طلاق؟ لأنه صريح، لأنه صريح بالطلاق، فهو كقوله إن لم أفعل كذا فزوجتي الطالق، هذا معنى يمينه، هذا معنى يمينه. أو كقوله إن لم يكن الأمر كذلك فزوجتي طالق، فهذا معنى يمينه إذا قال حلفت بالطلاق أو أقسم بالطلاق. فإن قال قائل فإن القسم بالطلاق لا يجوز، نقول نعم القسم بالطلاق لا يجوز، لكن كونه لا يجوز لا يعني أنه لا يقع. كما ذكرنا في الطلاق البدعي لو تذكرون قلنا الطلاق البدعي لا يجوز لكنه يقع معه الطلاق. هذا قول جماهير العلماء. وهناك قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له ابن القيم، وهو أنه إذا حلف بالطلاق وأراد اليمين فيكون يمينا، وإن حلف بالطلاق وأراد أنه طلاق فإنه يكون طلاقا. وقول الجمهور أقرب حكما، وأما دينا فبينه وبين الله عز وجل. نعم.
وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح، في المنصوص لا يحتاج إلى نية سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحد ما لم ينوي أكثر.
هذه المسألة أيضا تابعة إلى الألفاظ الصريحة في الطلاق. إن قال الرجل علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فكلمة الطلاق هنا في اللفظين قد ورد صريحا لأنه مصدر لا يحتمل معنى آخر، سواء كان قوله علي الطلاق منجزا أو معلقا أو محلوفا به. طيب ما معنى قوله علي الطلاق منجزا؟ علي الطلاق منجزا يعني علي الطلاق الآن إن كان زوجتي فعل كذا وكذا، فهذا الآن منجز بالوقت. أو علي الطلاق إن خرجت زوجتي من البيت، هذا معلق. أو علي الطلاق وأقسم به، هذا معنى محلوفا به. فهذه الألفاظ الصريحة وهو الطلاق المنجز، الطلاق المعلق، والطلاق المحلوف به إذا كان بلفظ الطلاق فإنه صريح. نعم.
وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار ويأتي حكمه، وإلا فلغو لا شيء فيه.
هذه مسألة أخرى وهي من ألفاظ الكنايات. إن قال الرجل علي الحرام إن نوى امرأته، أي يحرم علي زوجتي، قال الرجل علي الحرام، قلنا ماذا أردت؟ قال أردت أنها زوجتي محرمة علي، فهنا له حكم الظهار. طيب هذه مسألة مهمة الآن. إن كان العرف قد جرى بأن قول الرجل علي الحرام يعني الطلاق، مثل ما هو الآن جاري العرف في الكويت وفي أكثر دول الخليج أن الرجل إذا قال لزوجتي علي الحرام فإنه يقصد الطلاق، علي الحرام ما سويت كذا وكذا، علي الحرام لا سوي كذا وكذا، علي الحرام ما تطلعين، فهنا العرف يكون غالبا، العرف يكون غالبا لللفظ، فيسير اللفظ من الظهار إلى الطلاق. لماذا يسير اللفظ من الظهار إلى الطلاق مع أنه صريح في الظهار؟ الجواب أن الألفاظ تتغير بتغير الأزمنة. فهنا عندنا لفظ لغوي يغيره العرف إلى معنى، يغيره الشرع إلى معنى، فإذا أصبح الغالب على العرف أن كلمة الحرام يقصد بها الطلاق فإنه ينطلق إلى الطلاق، إلا إن قال إنما أردت الظهار. نعم. وإذا لم يرد بقوله علي الحرام، إذا لم يقصد به زوجته فماذا نقول؟ قال المصنف فلغو لا شيء فيه. لماذا لغو لا شيء فيه؟ لأن الحرام لا يطلق علي الحرام، ما ندري إيش علي الحرام، ماذا علي الحرام؟ لا أكل، علي الحرام لا أشرب، ما ندري. نعم.
قال رحمه الله من طلق زوجة له ثم قال لضرتها شريكتك،
شركتك،
أحسن الله، شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما الطلاق، نص عليه لأنه صريح لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيهما واحدا، وهذا لا يحتمل غير ما فهم من أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية.
لو قال الرجل لزوجة من زوجاته وكان معددا قال أنت طالق ثم قال لضرتها شركتك
يعني في قولي ذاك، أو أنت شريكتها في مقالتي، أو مثلها، وقع عليهما الطلاق، كما لو أنه قال لها أنت طالق مثلها. وهذا لفظ صريح أيضا لا يحتمل الكناية ولا يحتاج إلى نية. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإنه امرأة معينة انصرف إليها، وإنه واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، لأنها تميز المشكل. وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به.
هذه أيضا مسألة مهمة. لو قال الرجل المعدد علي الطلاق أو امرأتي الطالق ومعه أكثر من امرأة، فماذا يكون حال نسائه؟ إن نوى بقوله هذا، إن نوى امرأة معينة من زوجاته انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة علي الطلاق، إن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، يعني علي الطلاق، قلنا ماذا أردت بعلي الطلاق؟ قال أردت أن واحدة منها تطلق، ولم يسمها، ولم يخطر بباله أي واحدة منهن، فكيف نخرجها الآن وقد وقع الطلاق على واحدة مبهمة؟ يقع الطلاق بالقرعة، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم.
وإن لم ينوي شيئا طلق الكل. وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، لأن الكل امرأة، وهي محل لوقوع طلاقه عليها ولا مخصص.
هذه مسألة ثالثة متعلقة بقول الرجل علي الطلاق. إن قال علي الطلاق وأراد امرأة معينة انصرف إليها، وإن قال علي الطلاق ولم يقصد واحدة معينة وإنما أراد الإبهام فتخرج بالقرعة. إن قال علي الطلاق وأراد التعميم فكلهن يطلقن بلا نية منه، بلا تعدد لفظ منه، لأن نيته التعميم. نعم.
ومن طلق في قلبه لم يقع في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، صححه الترمذي. فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، ولو لم يسمعه لأنه تكلم به.
هذه مسألة من المسائل المتفق عليها بين جماهير العلماء، أن الرجل لو أجرى كلمة الطلاق في قلبه دون أن يكون منه لفظ أو تحريك للسان والشفة، فهذا الطلاق لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. طيب، إذا تلفظ بالطلاق، يعني مثلا أجرى كلمة الطلاق على لسانه أو حرك لسانه، هذه مسألة مهمة. مثلا لو قال الرجل لزوجته على لسانه من دون أن يجابهها بين نفسه، يسمع نفسه، فقال لها أنت طالق، تطلق ما دام تلفظ بالطلاق. أو حرك لسانه بدون صوت وقال، فهذا أيضا يقع. لماذا يقع؟ لأنه حرك لسانه كما لو كان أخرسا، ففهمنا من إشارته الطلاق. وهذه مسائل مهمة صريحة في الطلاق. لكن هنا تنبيه: الموسوس في الطلاق لا يقع طلاقه، لأنه في حكم المرفوع عنه القلم حتى يشهد اثنان من ذوي الحجى من قومه أنه طلق.
قال رحمه الله: ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع، وإن لم ينوه، لأن الكتابة صريحة في الطلاق، لأنها حروف يفهم منها المعنى، وتقوم مقام قول الكاتب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ رسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ رسالة، وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، وإن كتبه بشيء لا يتبين ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع. وقال أبو حفص: يقع، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين، ذكره في الكافي.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الكتابة في الطلاق، وهذا يقع كثيرا اليوم. تقول المرأة: إن زوجي أرسل إلي رسالة وفيها أنت طالق، ثم يأتي الرجل ويقول: كتبت هذه الرسالة ولم أنوي الطلاق. نقول: كتابتك الرسالة تعني صريح الطلاق، فلا نحتاج إلى نيتك. هذه مسألة مهمة جدا لابد من التنبه إليها. من كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع وإن لم ينويه، أو بما يبين، أو بما يبين يعني يظهر، أو بما يبين أي بما يمكن إظهاره، وقع وإن لم ينوي. بمعنى لو أنه كتب في جواله مثلا: زوجتي طالق، ثم أغلق جواله، لكن بعد ذلك إذا فتحه وجد هذه الكتابة ظاهرة، إذن هذه تطلق وتقوم مقام قول الكاتب. فإن قال: لما تلفظ بالطلاق، قلنا: لسنا بحاجة إلى تلفظك، لأن أصبعك الذي كتبت بها قد قام مقام اللسان، قد قام مقام اللسان. والمصنف رحمه الله استدلاله واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الناس بلسانه، وأقام الحجة على الآخرين بكتابته إليهم. فإن كتب على شيء لا يبين أي لا يظهر، كما لو كتب في الهواء أو كتب في الماء ثم جاءت الأمواج ومسح ما كتب، أو كتب على الرمل فجاءت الرياح فمسح ما كتب، فهنا ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأنه ليس ظاهرا واضحا، لأنه ليس ظاهرا واضحا. وقال أبو حفص يعني في رواية أخرى: يقع لأنه كتب حروف الطلاق، وهذا أقرب، وهذا القول أقرب. لماذا أقرب؟ لأن كونه قد أجرى إصبعه بحروف الطلاق مرتبا، فإنه كما لو نطق بحروف الطلاق مطلق مرتبا، لا فرق حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي، قبل حكما، لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق. وإذا أراد غم أهلي بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. قال في الكافي: إن قصد غم أهلي، فظاهر كلام أحمد أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم، ويقع بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه.
لو قال المطلق، أو لو قال الرجل الذي كتب الطلاق بقلمه، أو كتب الطلاق في ورق، أو كتب الطلاق في رسالة: لم أريد إلا تجويد خطي. الآن لاحظوا، الآن كتب: زوجتي طالق، فقلنا له: هذا كتابك وخطك؟ قال: نعم، لكني أردت أن أتدرب على الكتابة. فهنا نيته مقبولة، هنا نيته مقبولة في رواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب. والصواب الله تعالى أعلم أن النية هاهنا غير مقبولة، إلا أن تكون كتابته، إلا أن تكون كتابته بأمر من غيره. فمثلا لو قال المعلم للمتعلمين: اكتبوا إن زوجتي طالق، فهم كتبوا من باب تجويد الخط، فهنا نعم يعاملون بنياتهم ولا يعاملون بما كتبوا. أما أن يقوم الإنسان من نفسه ويكتب الألفاظ الطلاق الصريحة، فإنه لا نحتاج في ذلك إلى النية. فإن قال قائل: لماذا لا نحتاج إلى نية وقد كتب بيده ولم ينطق بلسانه؟ فالجواب أن نعامله كما لو نطق بلسانه، فإن نطق البنان كنطق اللسان، فإن نطق البنان كنطق اللسان. ألا ترى أن الأخرس لو أشار فإن زوجته تطلق إذا كانت الإشارة مفهومة؟ وهذا ما ختم به المصنف رحمه الله. إذن إشارة الأخرس الصريحة تقوم مقام ألفاظ الطلاق الصريحة، وإشارة الأخرس غير الصريحة لا تقوم مقام ألفاظ الطلاق الصريحة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأسبوع القادم نبدأ في كنايات الطلاق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.